الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، ما زلنا نحن في أيام التشريق، وهي الأيام التي ندبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نكبر الله عز وجل فيها، وأن نحمده وأن نشكره على ما أفاء علينا من نعمة الإيمان والهداية إلى عبادته عز وجل. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في هذه الخطبة نتحدث عن بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي آمل أن تأخذ طريقها إلى حياتنا، خاصة في هذه الأيام، أيام التراحم والتعاطف والتواصل بين الأهل وبين الأصحاب وبين الجيران. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي أن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما تميز به هذا الرسول الكريم أنه كان عطوفاً رحيماً رفيقاً، وكان يشق عليه صلى الله عليه وسلم إعراض الناس عن الهداية أو وقوع الناس في الخطأ والإثم. كان يحزن صلى الله عليه وسلم عندما يحصل من الناس الغفلة والصدود عن سبيل الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، يحرص على إيمانهم، ويحرص على دنياهم، ويحرص على أخراهم أيضا. فكان صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة على السواء. ثم هو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان عليه وآله الصلاة والسلام يعلم المسلمين هذا الخلق الكريم. فإذا تصفحنا نحن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وشمائله لوجدنا أنه كان أرحم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد مرارا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم الناس الله تعالى لا يرحمه. والناس وردت في لفظ نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقة في عدد من النصوص، وتعني بالدرجة الأولى رحمة أهل الإيمان وأهل الاستقامة، وأيضا تعني الناس جميعا. فهناك حالات كبيرة جدا وواسعة في حياة الناس يمكن أن يتواصلوا وأن يتراحموا فيها. المؤمن موقفه من الكفر ومن الفسق ومن الغفلة هو أنه يرفض الكفر ويكره الفسق ويأبى الغفلة عن الله عز وجل، ولكنه يشعر عندما يحس بالإيمان والمراقبة والإقبال على الله تعالى بنعمة الله عليه، وفي الوقت ذاته ينظر نظرة إشفاق إلى الذين لم يعرفوا الله عز وجل ولم يهتدوا إلى سبيله القويم. فالمؤمن بطبيعته إنسان رحيم، يحب الخير للناس ويكره الشر. فإذا رأيت مؤمنا يفرح بالشر يقع بالناس ولا يتألم للمعاصي التي يقعون فيها، فاعلم أنه إنسان ليس أهلا لرحمة الله عز وجل، لأن الإنسان عليه أن يرحم الخلق. وهذا لا يعني أبدا أن يقبل الإنسان بالفسق والفجور، وإنما يبتعد عن أعمال الكفر وأعمال الفسق وأعمال الفجور، ولكنه يعاشر الكافرين بالإحسان وبالرفق، ويعاشر الفاسقين بالإحسان وبالتراحم، ويدعو لهم بالهداية إلى الصراط المستقيم. كيف تفتح القلوب لدعاة يكرهون الناس ويتطاولون على الناس ويظهرون لهم كثيرا من أعمال العداء والكراهية؟ إذا أردنا أن نفتح القلوب فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصبر إذا كان هناك أذى من هؤلاء الغافلين المعرضين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي في مقام الإعراض والأذى على الإنسان المؤمن أن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الإنسان المعرض قد يغلبه الشيطان فيصور له أعمال أهل الإيمان شاذة بعيدة عن الحق، وقد يزين له شياطين الإنس مفاهيم الإسلام على أنها مفاهيم خارجة عن حدود البشرية وغير معقولة وغير مقبولة، بعد أن مهدوا له بأن زرعوا فيه مفاهيم تنسجم مع ما يريدون الوصول إليه. فإذا الإنسان واجه ناسا قد شكلت عقلياتهم ونفسياتهم على طريقة معينة تعارض الحق الذي نؤمن به ونراه صالحا للناس، فعلينا أن نصبر في المجادلة. ألم نقرأ قول الله تعالى قول المشركين الذي حكاه الله تعالى عنهم في القرآن عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص لله عز وجل؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. استنكروا هذا الأمر، ولذلك أمرنا نحن المسلمين بأن نجادل غير المسلمين بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الطريقة التي رسمت بعض معالمها في التعامل مع غير المسلمين ومع الفاسقين من المسلمين هي التي تفتح القلوب وتدعوهم إلى المراجعة، فإذا بعدد منهم يصل إلى بر الأمان ويؤمن بما نؤمن به. وهكذا كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم تقوم على التبليغ. لو الأخوة تقدموا إلى الأمام قليلا. تقوم على التبليغ والبيان المبين وتقيم الحج على الناس، فإذا حصل منهم الإعراض والأذى قوبلوا بالصبر وبالصفح، ولا تفتح معهم جبهات من الحرب الشخصية والأذى الشخصي، وإذا بالأمور تتسع كثيرا. ومثل هذا بعض المسلمين الغافلين الذين يظنون أنهم على شيء من الخير ويتهمون الناس بمفاهيمهم وبسلوكهم، علينا أن نصبر عليهم. فالصبر على أخلاق بعضنا البعض وعلى المعرضين عن الله عز وجل من أهم ما ينبغي أن يتجلى في أخلاقنا، وخاصة في هذه الأيام، أيام التواصل وأيام التغافر والتسامح. من الأشياء التي كان ينبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما خلا منه شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الإنسان في حياته أمام تصرفين، نحن معظمنا نميل إلى الشدة وإلى العنف، أي إلى الانفعال، وكثيرا ما تقع منا أخطاء في ألفاظنا في تعاملنا داخل البيوت وخارج البيوت عندما نعالج قضية فيها شيء من خلاف الرأي وخلاف الطباع أو خلاف المنهج، وخاصة إذا رأينا معصية تقع من بعض أبنائنا فتثور الثائرة. وينفعل الإنسان، من حقنا أن نغضب، من حقنا أن ننفعل، ولكن ينبغي أن نتواصى بالصبر، أن نتواصى بالصبر، لأن الصبر في هذا المقام هو الذي يهدئ القلوب وقد يكون بابا لإيصال الحق إلى الأبناء. أما الغضب والانفعال والشتائم والضرب أحيانا فإنه يوصد القلوب ويبعد الأبناء عن آبائهم أو الأزواج عن بعضهم البعض، أو الناس إذا تعاملوا مع بعضهم وكان فيهم الحدة والشدة والعنف يجعلهم يفترق بعضهم عن بعض وتتأذى القلوب والمشاعر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان الأصل فيه الغالب في تصرفاته هو الرفق. أحيانا يشتد، ولكن الشدة تحتاج إلى حكمة، هي تماما كالطبيب الذي يعالج ويحتاج إلى نوع من الإبر، إلى نوع من استخدام المشرط أحيانا، عليه أن يطمئن أولا إلى المرض وإلى قدرته على المعالجة بهذه الشدة، لأنها عندئذ ستؤدي إلى خير. أما إذا استخدم الأدوات بدون معرفة فقد يضع المشرط أي السكين في مكان غير مناسب فيؤدي إلى مقتل أو إلى خلل آخر. فالإنسان عليه أن يتدبر هذه القضايا جميعها حتى يستطيع أن يعيش بصورة طيبة مع محيطه الذي يعيش فيه. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي ويجزي على يعني يكافئ الذين فيهم الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأيضا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم في سائر الأحوال، ولكن نخصص أيام العيد لما فيها من خصوصية، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما بالخلق، ينظر إليهم على أنهم جزء منه وهو جزء منهم. فلنستمع إلى هذا التوجيه النبي الكريم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنسان يمر بصعوبات، والإنسان الذي إلى جانبه المؤمن إلى جانبه يرى حاله وهو قادر على أن يمد له يد العون وأن يفرج كربته التي يمر فيها ولا يتفاعل مع هذا الذي يراه، عليه أن يراجع نفسه، لأن الله تعالى وعد من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وهي هذه تافهة أمام كرب يوم القيامة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في تعامل الناس مع بعضهم وخاصة في الديون، قد لا يستطيع الذي استدان أن يرد الدين في الوقت المحدد، والذي أخذ المال دينا صادق وطيب ولكنه لم يستطع أن يرد المال في هذا في الوقت المتفق عليه، فماذا ينبغي على الإنسان الآخر أن يصنع؟ ينبغي عليه أن ينظر إليه نظرة العطف ونظرة الرحمة، فإذا فعل هذا بصدق الله تعالى ييسر عليه في الدنيا والآخرة. ونحن نؤمن بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في تعاملنا مع بعضنا البعض نحتاج أيضا إلى هذا الخلق الكريم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أبناء أصحابه بالمثل، فضرب لهم مثلا برجل كان تاجرا وكان يقول لخادمه، يعني السكرتير الذي يشرف على أعماله، هذا يقول له: انظر فلان فلانا وفلان، أو العماء أو الذين نتعامل معهم، فمن كان معسرا فأنظره أو تجاوز عنه حسب الوضع، يا أما سامحه بالمال يا أما أخر المال، يقول الله عز وجل: انظروا عبدي هذا كيف يتعامل مع المخلوقين، هذا أنا أولى بذلك منه. يعني الله يتجاوز عن المعسرين، يتجاوز عن الناس، ونحن الأولى بنا يا إخواني في كل أيامنا أن نتخلق بخلق التجاوز والتراحم والتسامح، وإذا كان لنا حق أن نؤجل استرداده أو أن نسامح فيه فهو أولى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. من اطلع على عورة من عورات أخيه، على مصيبة داخل أسرة من الأسر، أو عند إنسان رآه يفعل المنكر، رآه في حالة لا ترضي الله عز وجل، ما هو واجبه؟ الواجب الأول هو الستر، ألا يذهب إلى هنا وهناك، رأيت لكم فلانا يصنع كذا وكذا، والأسرة الفلانية فيها كذا وكذا من الأمور، فهذه ليست من أخلاق أهل الإيمان. فإذا رأيت الإنسان ينقل أخبار الناس وأحيانا يتندر بها، وأحيانا كأنه حاقد ينفس عن حقده وكراهيته بنقل هذه الأخبار، مسرور بأخطاء الناس، فاعلم أن إيمانه فيه خلل. هذا ليس من أخلاق الإيمان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ستر أهل المعاصي وأهل الأخطاء، وليس فقط الستر، وإنما دعانا أيضا إلى نصيحتهم وإلى أمرهم بالمعروف وإلى نهيهم عن المنكر. والذي يرى مبتلى فليحمد الله عليه، فليحمد الله عليه، وليخشى الذين يتتبعون عورات الناس، ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو كان في جوف بيته. فمن ستره ستر الناس ودعا لهم بالخير وكان رفيقا بهم رحيما بهم، فالله تعالى يستره ويعينه ويؤيده ويقويه. إخوتي الكرام، هذه المعاني نحن بحاجة إليها كثيرا في هذه الأجواء التي نعيشها، وهي ضاغطة على شبابنا وضاغطة على أسرنا، وكثير منها الآن يحاول أن يشعرنا كثير من هذه الضغوطات بأننا لسنا طبيعيين، لسنا بشرا أسوياء إذا تمسكنا بهذا الدين، وهذا من صنع الشيطان. فما علينا إلا أولا أن نزداد علما ويقينا بديننا وعملا به، ثانيا أن نصبر على هذه الهجمات الشرسة، وأن ننظر إلى ضحايا هذه الهجمات بعين الرحمة، وأن نجادل أبناءنا وإخواننا الذين يضعفون أمام هذه الضغوط، أن نجادلهم بالتي هي أحسن، وأن نعاونهم على أن يرتفعوا بإيمانهم وفهمهم وسلوكهم إلى مستوى الإسلام، وهذا الذي يجعلهم أوفياء لإنسانيتهم ويسيرون وفق فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يجوز أن تهتز ثقتنا بإسلامنا، ولكننا نعلم أن صرع هذه الضغوط الصرع كثر، وعلينا أن نصبر على معالجتهم تماما تماما. إذا حصل زلزال وهدمت بيوت ووقعت على ناس، فمنهم من مات ندفنه، ومنهم من أصابه الجروح فنعالجه ونصبر على آلامه، وكذلك جرح الفكر وجرح السلوك علينا أن نصبر عليهم صبرا جميلا، والله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المعين. أسأل الله عز وجل في رمضان، في هذا العيد عفوا، أن يكون لنا من إعادة النظر نصيب، وأن يكون لنا من التراحم والتعاطف نصيب، وأن نراجع أنفسنا يوما بعد يوم، عسى أن يحل الوئام والتفاهم والتراحم بيننا نحن معاشر المسلمين، وفي هذا خير لنا في الدنيا والآخرة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم آمن المسلمين في كل مكان، آمنهم في أوطانهم، آمنهم في مغترباتهم. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحم من له حق علينا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهدنا إليك إنك أنت الهادي، وارحمنا إنك أنت الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.